تلقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من وراء حجاب. هذه الحلقة سنخصصها لتحقيق السعادة الزوجية. السعادة الزوجية مطلب كل زوجين، وما من زوج إلا وتمنى أن يكون سعيدا مع زوجه، وما من زوجة إلا تتمنى أن تكون سعيدة مع زوجها. لذلك سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى وتواصلكم معنا بإذن الله تعالى حول تحقيق هذه السعادة. وابتداء، السعادة لها ثلاثة أحوال، أو تحقيق السعادة يتحقق بتحقيق ثلاثة أحوال في أزمنة ثلاثة. الحال الأول هو ما قبل الزواج، الحال الثاني أثناء الزواج، الحال الثالث بعد إتمام الزواج. والمقصود بأثناء الزواج اللي هي فترة ما بعد العقد إلى الدخلة. طيب، ما معنى قبل الزواج؟ السعادة إنما تتحقق قبل الزواج بأن تقصد وتقصدي وجه الله بهذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في جميع الأعمال أن تكون نوايانا صالحة وخالصة لوجه الله تعالى، وبالذات الأعمال الدينية التي هي متعلقة بأمر الله ونهيه سبحانه وتعالى. والزواج من أوامر الله تبارك وتعالى، فالله تعالى حض على الزواج وقال أو فقال: وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم حض أيضا على الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له جاء، أي صيانة وحماية. فإذا كان الأمر من الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على الزواج، إذن هذا أمر مشروع مندوب إليه، بل واجب في حق البعض منا ومستحب في حق البعض الآخر بحسب الأحكام الخمسة في الشريعة. وهذا ليس موضوعنا، لكن موضوعنا أن الزواج مشروع. إذن هذا العمل المشروع ينبغي أن تسبقه نية صالحة. لماذا تتزوج ولماذا تتزوجي؟ لأرضي الله تعالى، طاعة لله ورسوله. تقصدي وتقصد بزواجك هذا طاعة الله ورسوله. الأمر الثاني هو أن تحسن الاختيار وأن تحسن الاختيار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله أولا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فحض الله تعالى على اختيار الصالح من الرجال والصالح من النساء. والصلاح بعمومه وشموله، ليس الصلاح فقط بمعنى التدين، إنما الصلاح بمعنى الصلاح الاجتماعي، الصلاح الاقتصادي، الصلاح النفسي، الصلاح الديني، كل أنواع الصلاح. لأنه لا يكون بحال من الأحوال سعيد، ولا تكون المرأة سعيدة إذا تزوجت أو تزوج امرأة دينة لكنها ليست صالحة نفسية، أو ليست صالحة يعني شخصية ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا، فهذه ستجلب له التعاسة. بل لابد أن يختار الرجل وتختار المرأة الصالح بصفة عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدد أن قمة هذا الصلاح صلاح الدين، فيقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت لك. فذات الدين هي أصلح النساء للزواج، لأن ذات الدين تتقي الله تبارك وتعالى وتخشى الله تبارك وتعالى وتطيع زوجها طاعة لله وتطيع زوجها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصبر على شدة زوجها أو أذاه لله تبارك وتعالى، وتسعد وتفرح وتشكر على أي نعمة أوصلها إليها زوجها. وكذلك الرجل الصالح إن كان صالحا مصلحا فإنه سيكون نعم الزوج لامرأته، سيكون رفيقا رقيقا رحيما طيبا حسن الخلق حسن المعاملة، سيطعمها من حيث يطعم ويكسوها من حيث يكتسي ويسكنها حيث يسكن، ولا يضرب الوجه ولن يقبح، بل سيشكر القليل من أعمالها ويصبر على بعض النقص فيها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والدين هو حسن علاقته بالله تبارك وتعالى وحسن خشيته وتقواه لله، والخلق هو حسن علاقته بالخلق، سواء كانت علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم، بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بالعلماء والدعاء، بأبيه وأمه، بجيرانه، بإخوته، بأمه، بزوجته، بأبنائه، إلى غير ذلك. هو حسن الخلق، لأن حسن الخلق هو الدين كله. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له حسن الخلق في آية جليلة عظيمة، وبين أن هذا هو مبدأ دعوته، بل هو خالص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن المرء أو الرجل كل منهما إذا كان صالحا في علاقته بالله، وصالحا في علاقته بنفسه، وصالحا في علاقته بالناس، وكان يعني صالحا اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا وخلقيا، فإن هذا الزوج وهذه الزوجة يعني من خير ما يختاره المرء ومن خير ما تختاره المرأة. وهذا لا يعلم أبدا بالهيئة والسمت فحسب، يعني مش مجرد المرأة لبس حجاب ونقاب أو الرجل لبس قميص أو ملتحي يبقى كده خلاص هو الدين كله، لا، لابد أن تسألي عنه، يسأل عنه أهلك، ولابد أن تسأل عنها، تسأل عنها أهلها، وتسأل عنها صويحباتها، وتسأل عنها جيرانها، وكل من يستطيع أن يصل إليها ويتعرف على أخلاقها وآدابها من محارمها. إذن بالسؤال سنتعرف على يعني تدين الرجل وتدين المرأة، أخلاق الرجل وأخلاق المرأة، صلاح الرجل وصلاح المرأة. هذه الخطوة الأولى بعد خطوة النية الصالحة، وهي التي تمهد للسعادة التي سنتحدث عنها الآن، بل هذه هي مفتاح السعادة. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فعلق الله تبارك وتعالى سعادة الدارين وسعادة الحال وهدوئه والهداية والصلاح على اتباع الهدى الذي أنزله من السماء على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه من تنكب الطريق ومن جعل ما أنزل على الرسول وراء ظهره ولم يلتزم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لن تتحقق له السعادة ولو جمع الدنيا بحذافيرها، بل عيشته ستكون ضنكا، بل سيكون كثرة المال ضنكا عليه، وكثرة الولد ضنكا عليه، وكثرة الأصدقاء والأحباب ضنكا عليه، وسعة الأرزاق ضنكا عليه، والكراسي والسلطان سيكون ضنكا عليه، لن يكون أبدا سببا لتحقيق سعادته، لأن السعادة إنما تتحقق ابتداء بحسن طاعتك وطاعتك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قبل الزواج. يبقى سألنا وعرفنا وخلاص، اخترنا الرجل الصالح واخترت المرأة الصالح. إذا تم العقد هنا بقى يعني أصبحت زوجة لك أو أصبح هو زوج لك، فالواجب علينا لكي نحقق السعادة أن نتصارح. الرجل يصارح المرأة بما يحب وبما يكره، والمرأة تصارح الرجل بما تحب وبما تكره. مش عايزين تلون، ومش عايزين نوع من أنواع يعني التزين الغير حقيقي والتزوير في المعاملة، حتى لا نفاجأ بسوء معاملة بعد الزواج. بل كل من الرجل والمرأة يخرج ما في جعبته ويخرج ما في قلبه، ويعلن عن حاجاته وطلباته وحقوقه وواجباته. فالرجل يقول أحب كذا وأكره كذا، أحب أن تكون علاقتك بأمي كذا وبأبي كذا وبجيراني كذا وبأهلي كذا، أحب من الأكل كذا وكذا ومن اللبس كذا وكذا، أحب البيت أن يكون بالصورة الفلانية، أحب أن تكون المعاملة بالصورة الفلانية، أحب منك صلاة الليل، أحب منك تلاوة القرآن، وأحب منك الصلاة في وقتها، وأحب منك تجهيز الطعام في وقته، إلى آخره. يقص عليها كل ما يحب وكل ما يرجو، وكذلك يقول لها إني أكره كذا وأكره كذا، ولا أحب كذا ولا أحب كذا، حتى يتعاهدا ويتوافقا على ما يحب كل طرف منهم. وكذلك هي تقول له يعني ما تحبه بالنسبة لأهلها وكيف يعاملهم، ما تحبه بالنسبة لصديقاتها وكيف يعاملهن، ما تحبه بالنسبة لجيرانها وكيف يعاملهم، ما تحبه بالنسبة لعلاقته بالله وكيف يقوم بها، ما تحبه من الأنس والوجود في البيت وخروجه إلى العمل وتأخره في خارج البيت أو عدم تأخره، يتوافق على كل هذا. هذا أثناء الزواج، أثناء العقد وإلى الدخلة وإلى ليلة البناء، المرأة والرجل كل منهما يسر ويعلن للآخر كل ما يحب وكل ما يكره، الحقوق والواجبات، دون تشدد ودون تعنت. وأنا مش عايز أخ أول ما يكتب كتابه يا أول كلام يقوله لمراته خلي بالك التعدد ده مشروع وأنا إن شاء الله هعدد، أول ما يبدأ كده يبدأ بالقصيدة، بهذه القصيدة التي لا تتقبلها النساء في الغالب. ما يصحش هذا الكلام، ولا يعني يجوز أن تبدأ يعني علاقتك بامرأتك يعني في أول ما تتكلم وفي أول الحقوق تقوم تبدأ لها بهذا الحق، حتى يعني تنغص عليها عيشها وتخليها مشغولة طول الوقت بعد كده، وربما تطلب الطلاق وتطلب الفرق. وكذلك المرأة لا تبدأ أول ما تبدأ تقول له خلي بالك أنا ما حبش زوجي يتجوز علي، ولو اتجوزت علي خلاص الفراق، فهذا برضو لا تبدأ به المرأة، لأنك لا تعلمي ماذا سيكون في الغد. كل منكما لا يدري ما خبئ له في القدر وما قدره الله تعالى وقضاه، فلا نتكلم في هذه النقطة ابتداء، لا نتكلم فيها ولا نجعل هذه النقطة أبدا هي مفر جدال ولا مسار موضوع نتكلم ونلوك فيه هذا الموضوع كل وقت وكل حين. كذلك برضو مسألة الدراسة، ما المرأة أو أهل المرأة وأهل الرجل ما يحاولوش إن هم يقطعوا بمسائل مثلا إنها لازم تخلص دراستها، إنها لازم تشتغل، إنها لازم كذا، لأن هذه الأشياء كلها هي متعلقة بحاجة المرأة وحاجة الرجل، حاجة حياتهم الاجتماعية إلا يبدأوها، ربما كان إنهاءها للدراسة يكون أفضل، ربما يكون تأخيرها لبعض سنوات الدراسة فيما بعد يكون أفضل، ربما وهكذا. يتفق معا على هذا. وأنا أفضل إن المرأة تكون يعني عندها قسط جيد من العلم والثقافة يؤهلها لحسن إدارة بيتها وحسن طاعة زوجها وحسن تربيتها لأبنائها، وكذلك الرجل يكون عنده قسط جيد من الثقافة، سواء كانت ثقافة دينية أو ثقافة العامة، بحيث يستطيع أن يمارس حياته الزوجية مع امرأته بنوع من اللطف ومن الفهم ومن العقل ومن الحكمة ومن يعني الارتقاء عن المستويات التي نسمع فيها دائما السب والشتم والضرب والإهانات وغير ذلك مما لا ينبغي أن يكون بين الرجل والمرأة. طيب خلاص احنا كده يعني انتهينا من مما قبل الزواج، مسألة الاختيار، وانتهينا من مسألة بعد العقد وقبل البناء، وهي مسألة التعريف، كل منا يعرف للآخر حاله وما يحب وما يكره. تيجي بقى مرحلة ما بعد الدخول أو ما بعد البناء، وهذه هي المرحلة الأطول وهي ممتدة إلى أن يموت الزوجان أو يموت أحدهما لا قدر الله. فهذه الفترة فترة طويلة جدا، يعني لا تظن البنت ولا يظن الرجل أنه يعني هيكون في زواجه مثلا يعني شهر شهرين سنة سنتين وخلاص العملية تنتهي. كل الشباب وكل البنات لما بيتجوزوا ما بيبصوش أبدا لقدام، كل تفكيرهم في أنهم يعيشوا يعني قصة حب عنيفة وشديدة، وكل منهما يبص للآخر حب وآهاته وغزله وشعره وأحلامه إلى آخره، وينسوا تماما أنهم داخلين على مسؤوليات عظيمة، مسؤوليات فيها يعني بعض العثرات، بعض العقبات، بعض المشاكل، مسؤوليات فيها انك انت مش لوحدك ولا هي لوحدها، بل انتوا جزء من المجتمع، لابد ان يكون التفاعل بينكم والمجتمع تفاعل ايجابي ومؤثر تأثير ايجابي، ما يكونش مؤثر تأثير سلبي. فاذا هنقدم دلوقتي على حياة هنشوف بقى وسائل واسباب السعادة دهيت اللي هنحققها بعد الزواج. طبعا الكلام ده للمتزوجين حديثا، واللي متجوزين بقى لهم سنة، واللي بقى لهم سنتين، واللي بقى لهم 5 سنين، واللي بقى لهم 10 و20، واللي بقى لهم حتى 50 سنة، لان هذه الضوابط اللي احنا هنقولها دلوقتي او الاشياء اللي هنقولها هي مستقراءة من واقع الناس، يعني مش مثلا جت ايات واحاديث ونصت على هذه العشرة، لكن هي في مجمل النصوص، ها في مجمل نصوص الكتاب والسنة بينص على هذه النقاط التي اخترناها من بين نقاط كثيرة حتى نستطيع أن نحقق هذه السعادة. وقبل أن نبدأ نقول أن السعادة تنبع من الداخل، وأنا بكرر الكلام ده أنا قلته قبل كده أظن وأنتم سمعتوه مني، أن السعادة بتبدأ من الداخل، السعادة ما بتجيش من بره. عشان كتير من الناس بتظن السعادة مثلا في الشقة الواسعة الفارهة، او السعادة في العفش والاثاث المودرن، او بتظن ان السعادة مثلا في المال الوفير، او السعادة في السيارة الفارهة، او السعادة مثلا في السكنة في المنطقة الفلانية او المنطقة العلانية، او السعادة مثلا في قضاء شهر العسل في المكان الفلاني. كل هذا الكلام انما هي اسباب مادية تنبع او ينبع الرضا منها من الداخل، لان انا ممكن جدا اعيش في شقة ضيقة 50 متر ولا 40 متر ولا 60 متر واشعر وكأنها بحر متلاطم الامواج واسع الشواطئ، احس ان هي شقة ولا فيلا ولا قصر منيف، ممكن جدا. ليه؟ لانك انت من جواك راضي بما أعطاك الله تبارك وتعالى. نفس الكلام الأخت برضو تبقى راضية وسعيدة بما أعطاها الله تبارك وتعالى من الزوج الصالح ومن الشقة ومن العفش وكده، هتلاقي شقتها دي واسعة جدا جدا وعمرها ما تشعر بضيق المسكن، كذلك هتشعر بجمال العفش وجمال الأثاث حتى وإن كان يعني قليل الثمن أو قليل العدد، فإنها ستشعر بسعادة. زي ما قلت إن السعادة بتنبع من الداخل، وأول ما يحقق السعادة الداخلية هي الرضا، الرضا بالله والرضا عن الله، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا، أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، الرضا بقضاء الله وقدره، الرضا بعطاء الله ونعمه، الرضا حتى لو بالشدائد التي ربما يقابلها المرء والعقبات التي يعني تكون في طريقه أثناء يعني قيامه بالزواج أو في حياته الزوجية. يبقى الرضا ده هو اللي الذي يشعرك بالسعادة والراحة النفسية، وأنك عبد لله تبارك وتعالى، والعبد دائما يرضى من سيده ما يصنعه له، فالله تعالى لا يصنع لك إلا الخير، وما يراه البعض أنه شر أو ضيق أو عقبة أو مشكلة أو نكد أو هم أو غم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ربما تراه شرا وهو في الحقيقة خير، ربما تراه سيئا وهو في الحقيقة حسن، ربما تراه ظلاما وهو في الحقيقة نور وضياء. إذا رضينا بالله وعن الله، إذا رضينا بقدر الله وقضائه، إذا رضينا بعطاء الله تعالى ومنعه، عند ذلك سنشعر بالسعادة حيثما كنا وكيفما كانت حياتنا وكيفما كان ما بين أيدينا. طيب تعالى بقى احنا دلوقتي خلاص قلنا هنحقق ان شاء الله الرضا، اتعلمنا وتعودنا ان احنا دايما نقول الحمد لله، اتعودنا دائما ان احنا ننظر الى عطاء الله تعالى ان هو ده افضل عطاء لنا، ولو زاد على ذلك لكان ضررا بنا، ولو كان اقل من كده لكان ضررا بنا. فالله تعالى يعطيك ما يكون فيه صلاحك وفلاحك، ما تكون فيه سعادتك ويكون فيه استقرارك. فاذا يبقى اللي عندي ده هو ما أعطاني الله، وأنا راضي بقضاء الله وعطائه، وسعيد جدا باللي ربنا ادهولي وبشكره وبحمده على ما أعطاني سبحانه وتعالى. طيب، أول وسيلة من وسائل تحقيق السعادة في البيت بعد كل هذه الوسائل العظيمة التي ذكرناها الثقة. الثقة بين الزوجين، يعني احنا هنرتبهم الأول، هنقول مثلا ذكاء المسافة. ذكاء ايه ذكاء المسافه دي؟ يعني بعض الكتاب كتب ان يعني تحقيق السعاده بان يكون المسافه بين الرجل والمراه مسافه تزيد من حراره اللقاء وتزيد من حراره والتلهف للانس بالطرف الاخر، وتجعل الطرف الاخر يشعر بحاجته للطرف الثاني. يبقى الاثنين كأنهم عايزين بعض، يشعرون بالتكامل فيما بينهم، لا يكون احدهما ثقيل على الاخر. ازاي يعني ذكاء المسافة ده؟ يعني مثلا بتقول انه لا تقترب كثيرا فتطفئ لهيب اللهفة، ولا تبتعد كثيرا فتشعل نار النفرة. لابد من وجود مساحة للحرية الشخصية، فلا تلتصقي به طوال الوقت فيملك ويختنق منك، ولا تكثري من الأسئلة له مما يفكر وفيما يفكر ولماذا يسرح وغير ذلك، ولا تبتعدي عنه كثيرا إلى حد الإهمال فيبدو الأمر كأنك غير مهتمة به. يعني الست دايما تبقى، يعني احنا أمة وسط، عارفة يعني ايه وسط؟ وعارف يعني ايه وسط؟ أمة وسط يعني أمة الحق، أمة ليست فيها تطرف إلى أقصى اليمين ولا إلى أقصى اليسار، بل هي أمة أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يبقى الواحد ما يكونش حبه جارف قوي، ولا يكون بغضه جارف، ولا يكون اهتمامه جارف، ولا عدم اهتمامه جارف، بل تبقى المسائل كده هينة لينة وبسيطة وسهلة. يعني ايه؟ الرجل بيحب انه يأنس بزوجته، لكن هي حينما يريد الانس بها تعطيه هذا الانس، وحينما يريد الانفراد قليلا فلا بأس، لا بأس ان ينفرد، اذا كان يريد ان ينفرد في نومه، اذا كان يريد ان ينفرد بقراءة كتابه او قراءة يعني مجلته او قراءة جورناله، اذا كان يريد ان ينفرد مثلا بجهازه النقال او بالنت او ما شابه ذلك، ما دام الرجل منضبط بشرع الله وما دامت المرأة منضبطة بشرع الله فلا بأس. يبقى اذا لابد اننا نعطي مساحة من الحرية الشخصية، المرأة تعطي مساحة من الحرية الشخصية لزوجها، ودايما ما تبقاش اعداله كده، ايه ده وانت سرحان في ايه؟ هو انت كنت بتكلم مين؟ هو التليفون اللي جالك ده كان من مين؟ وكان بيقول لك ايه؟ وكان عايز ايه؟ وليه؟ هذه الاسئلة الكثيرة يتضجر منها الرجل بصفة عامة، بصفة عامة. لكن في حق المرأة عكس كده، المرأة تحب جوزها يكون مهتم بكل صغيرة وكبيرة فيها ومنها، فحينما يسألها هو مين اتصل؟ كان في ايه؟ هي ما شاء الله بتنشرح على طول صدرها وتبدأ ايه تتكلم، ويمكن ما تقدرش تتوقف عن الكلام حتى منتصف الليل وهي تجيب عن سؤال واحد. فالمرأة بتحب ان زوجها يسألها على القليل والكثير، على النقير والقطمير، على يعني الاجزاء الصغيرة في الحديث وفي الكلام وفي العمل وكل شيء، وفي على الاشياء برضو ايه الكبير. لكن الرجل لانه يعني ذهنه مشغول بكثير من الامور، وهو طولة اليوم شغال برا ومكدود في عمله ومهموم من كثرة الاحمال التي عليه وكثرة الهموم التي يحملها من اجل ان يحقق لك السعادة ويحقق لاولادك السعادة ويحقق لكم الرفاهية في العيش او ما شابه ذلك، فهو مهموم بكل ده، فبيحب ان هو لما يروح البيت يبقى فيه لحظات اوقات او ساعات او دقائق يرتاح فيها ويسعد فيها ويخلو فيها بنفسه. فهو كده أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. المرأة الزنانة واللحوحة يبغضها زوجها، ما تزنيش كتير وما تلحيش كتير. وكتير من الرجالة وأنا واحد منهم ممكن نتأخر كتير قوي في الطلبات، أنا عايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا، حاضر، ممكن ما حققش الطلب ده النهاردة ولا بكرة ولا بعده، ويمكن يقعد أسبوع وأسبوعين وشهر، وبالذات الحاجات الإصلاحات اللي موجودة في البيت والطلبات بتاعة البيت إلى آخره. في حاجات هو ممكن شايف بس الحاجات دي مش ضرورية قوي، أو الحاجة دي ضرورية بس نسي، أو الحاجة دي ضرورية بس ممكن تتأجل، أو الحاجة دي ضرورية في حاجة أهم منها ممكن تيجي الأول، وهكذا. فالمرأة ما تبقاش لحوحة، يعني الرجل ربما يتحين الفرصة. انت لو عرفت عن زوجك ان هو نساي وان هو بيطنش وبيكبر دماغه، مفيش مشكلة، سيبي شوية وبعدين كلمي تاني. سيبي شوية، مش شوية يعني خمس دقايق، يعني سيبي شوية يوم اتنين تلاتة اسبوع وبعدين كلمي تاني، مفيش مشكلة، بحيث انك انت تساعدي، ولو تستطيعي انك انت تحققي طلباتك بنفسك انت او حد من اخواتك او حد من يعني صديقاتك وكده، مفيش مانع، بحيث ان انت تفاجئيه انك انت يعني مش محتاجه له، لا تفاجئيه انك انت بتخففي عنه بعض الاحتياجات المنزليه والحاجات بتاعه الاولاد. فالزن الكتير والالحاح الكتير والسؤال الكتير واللزقه الدائمه دي كتير من الرجاله ما بيحبوهاش. وطبعا انا بقول الكلام ده نتيجه ان الاتصالات كتيره والناس دايما بتشتكي هذه الشكوى. كتير قوي من الستات يحبوا يمسكوا التليفون ويفتحوه ويشوفوا الاسماء اللي فيه، اسماء رجاله ولا ستات، رموز ولا مش رموز، يقروا الرسائل، يقروا مش عارف ايه، وهذا نوع من التخوين. وان شاء الله هنقول الكلام ده في نقطه خاصه بها، لكن ده نوع من التخوين. ادي لزوجك الثقه الكامله والاحترام الكامل والكوني على مسافه جيده بينك وبينه، وحسسيه انك انت واثقه فيه كويس جدا. هذه الثقة هتجعله يتحرج أن يقوم بأي عمل لا يرضي الله تبارك وتعالى أو يغضبك. هيحاول أن هو يصحح من مساره لوحده. وخلي بالك أن كثرة الكلام عن الأخطاء، أنت ليه عملت كذا، أنت ليه عملت كذا، أنت ليه عملت كذا، هذا الكلام الكثير ربما يؤدي إلى أن الإنسان يستمرئ هذا الفعل. أحيانا الواحد لما يقول لابنه ليه بتعمل كذا يكون ده سبب ان هو بقى يستمر في فعل هذا الفعل القبيح او يقول هذا القول القبيح. ليه؟ خلاص هو كان متحرج ان ابوه يشوفه او يعرف عن الموضوع دوت، فلما عرف خلاص المسألة بقت عادية وبقت سهلة. ففي كتير من الرجالة كده يخبي عن مراته بعض المسالك السيئة او بعض الافعال التي تغضبها، ثم اذا ما عرفت خلاص بقى ايه، فتح صدره بقى ومش همه حاجة، وبقى يعني يواجهها بما كل ما هو قبيح او كل ما هو يعني مغضب ومثير. دي النقطة الاولانية، ان احنا نكون على مسافة ذكية، مسافة كويسة احسس فيها الراجل ان انا مش هضايقه لا في نومه ولا في اكله ولا في شربه ولا في خصوصياته، وفي نفس الوقت برضه اؤانسه ويؤانسني في الاوقات التي تكون مناسبة لمثل هذا. الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة ده اهم نقطة من نقاط السعادة. يبقى نقطة الاحترام المتبادل دي يعني هتحقق السعادة جدا. ليه بقى؟ يعني بعض النساء الأوائل كنا يقولن إيه؟ نحن نعامل أزواجنا كما تعاملون أمرائكم. الأمراء اللي هم الرؤساء ومديري العمل أو ما شابه ذلك، الكل بيعاملهم باحترام وتقدير وسمع وطاعة، والكلام بهدوء وبصوت واطي وحاضر ونعم كده، يعني دي طريقة معاملة الايه، الناس اللي هم يكبرونك سنا، يكبرونك رتبة، يكبرونك سلطانا، هذه هي المعاملة التي يتعامل بها الناس على الدوام في كل العصور. المرأة في البيت، المرأة الصالحة بتعامل زوجها بهذه الطريقة. تبص تلاقيها مثلا يعني يجي من بره مسافة ما تحس ان المفتاح في الباب، او تسمع صوت رجليه على السلم، او تسمع نحنحته على السلم، تجري وهي في كامل هيئتها الجميلة ورائحتها الزكية، وتقف ورا الباب تفتح له الباب قبل ما هو يحط المفتاح، تكون هي فتحت له الباب. طبعا هي متأكدة ان هو زوجها، لا بتبص بالعين السحرية او تنتظر حتى يضع مثلا المفتاح في الباب فتفتح هي الباب، وتتلقاه بأن تشيل الحاجات اللي في إيديه، إن كانت حقيبة العمل بتاعته، إن كان بعض المأكولات، بعض المشروبات، بعض الهدايا أو ما شابه ذلك، تشيل اللي في إيده وتقول له الحمد لله على السلام، أو لا السلام عليكم، هو تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد ما بيخش يا سلام يقعد، بس يبقى في كرسي قريب من باب الشقة، اتفضل يعني يقعد على الكرسي، يا ريت نخلع يا هو خلع الحذاء، خلعه او انت تخلعه له، ما فيش مشكلة. ده كله نوع من انواع يعني انك بتكبري زوجك، بتعظميه، وهو كلما انت فعلتي معه هذا هو احترمك وعظمك وكبرك. واحدة هتقول لا ده جوزي لما بعمله كده بيركب زيادة وبيقل ادبه وبيطول لسانه ويقول لا انت خدامة وانت كذا وانت كذا. هذا طبعا يعني نادر جدا في الرجال، وده يعني صنف يعني لا يكون قياسا ابدا على بقية الرجال، بل الرجل العاقل، الرجل الحكيم، الرجل الصالح دائما ينظر الى امرأته باكبار، طالما هي يعني كبرته وأعانته وخففت عنه وسهلت الأمور وخدمته زي ما بيقولوا برموش عينيها، هو لا شك هيخدمها أيضا برموش عينيه وهيحطها على دماغه، ويعني هيحقق لها كل إن شاء الله رغباتها وطلباتها. فكلام المرأة الصالحة من الصالحات الأوائل لما بتقول كنا نعامل أزواجنا كما تعاملون أمراءكم، هذا الكلام على سبيل الاحترام والتعظيم والتمجيل. الرجل لما يلاقي امراته بتحترمه بهذا الشكل لابد ان يحترمها احتراما ايضا، ويساعدها كما تساعده. يعني اذا كانت حضرت لك الحمام، شالت اللي في ايدك، جهزت لك جوا لائقا بانك تنام وترتاح، جهزت لك الطعام، جهزت لك ملابسك، كوت لك ملابسك، يعني جعلت البيت كانه واحه غناء، وتشم منها رائحة البخور الطيبة لا تشم منها رائحة يعني سيئة، لا من البيت ولا من المرأة ولا من أولادك. هذا كله يعني لم يتم هكذا هباء، إنما المرأة بذلت مجهودا وجهدا كبيرا فيه. فلا بد أنت أيضا تبادلها هذا الاحترام بكلمة طيبة، بشكر طيب، بهدية رقراقة، بمساعدة في بعض الأمور، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كان عبد الله بن مسعود يعني في ليلة من الليالي عمال بيسرح شعره ولحيته كده ويتزين، فقال له أحد أصحابه في هذا يعني أنت اللي بتعمله ده إيه وكده، فقال قال الله تعالى يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أنا أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. فإذا الرجل لا، إذا كان يحب من امرأته الاحترام والإكبار والتعظيم والتبجيل والمساعدة والتقدير، فكذلك هو يجب أن يكون لها بهذا الشكل، لأن الاحترام المتبادل يولد الحب والود، يولد الحب والود. طبعا الاحترام مش مجرد بس أن أنا أعمل لك حاجة أو تعمل لي حاجة، لا، في احترام الرأي. يعني المرأة لازم تحترم رأي زوجها، وإذا ما عجبهاش رأي زوجها تناقشه بهدوء، وتحاول ان هي تبين مثلا ان هناك في اراء اخرى ممكن تختار من بينها، وهو لا يستهزئ برأيها ولا يستهزئ بكلامها. ويعني مشورة النساء مشروعة في الاسلام، مش مرفوضة. يعني بعض الناس يقول لك لا مشورة النساء ندامة او شاورهن وخالفهن، كل هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم انه شاور او اخذ برأي امرأته في صلح الحديبية، وخرج بعدما يعني ابى كثير من المسلمين ان هم يعني يتحللوا من العمرة ويذبحوا الهدي، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته وهو مكدر مهموم كيف يعني يعصيه المسلمون وكده، فأشارت عليه زوجه أن يخرج ويعني يدعو يعني حلاقه ويحلق له ويذبح وشاته، فإن فعل هذا فإن الناس سيفعلون هذا. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وأخذ مشورة زوجه وفعل هذا، تقاتل وتكالب الناس على يعني التحلل من الإحرام، ودون أن يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة حينما رأوه صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. فمشورة النساء يعني ليست عيبا، وليست النساء ناقصات بحيث ناقصات عقل بحيث ان هم ما بيعرفوش يفكروا مثلا يعني او بيفهموش ابدا. ده في نساء ما شاء الله عقولهم توزن بلد زي بيقولوا، والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مثال لهذا، كانت من كاملات النساء وكانت تحمل نصف الدين يعني نصف العلم، وكان الصحابة يروحوا يعني يسألونها ويعني يتعلمون منها ويعني يناقشونها ويناظرونها في بعض المسائل حتى يتوصلوا إلى يعني الحق والصواب في مسألة ما من المسائل. إذن المرأة تشار، فانت لما هي تقول لك رأي ولا حاجة بلاش تاخد الرأي ده على وجه الاستهزاء او تقول لها خلاص ماشي 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 وخلاص وكأنها ما قالتش حاجة. لا ناقشها في الرأي، هي قالت رأي وانت شايفه ان هو مش صواب او في بعض الخلل، خلاص ناقشها في هذا الرأي وخد ودي معها بحيث تفهمها وتعلمها بقى ازاي تختار الرأي الصواب. هو ده الرجل الصح. الرجل الصح مش انه يستهزأ بآراء مراته وما يحترمهاش او يتنقص يعني عقلها او يتنقص تعليمها او يتنقص فهمها، لا، الرجل الصالح العاقل الحكيم يعلم مراته ويرفع مستوى مراته العلمي والحكمي والشوري ويفهمها ازاي تختار ما بين رأيين وازاي تنظر في الامر وازاي تحل المشكلة وازاي تقوم يعني على حاجاتها دون نقص وما شابه ذلك. هو ده الاحترام الذي يجب ان يقوم به الرجل. الرجل الذي يحترم زوجته في الحقيقة هو يحترم نفسه ويحترم أهل زوجته، هو يحترم نفسه، لأن الاحترام دائما يولد الود والحب. أيضا ما تحاولش تتكلم عن مراتك ولا أنت تتكلمي عن زوجك بطريقة سلبية قدام الآخرين، يعني ما تجيش قدام إخواتك وتقولي ده جوزي في كذا وجوزي في كذا أو قرايبك أو صديقاتك أو ما شابه ذلك وتتنقصي زوجك، والعكس هو برضو ما يتكلمش عن مراته بتنقص، بل الواجب عليه أنه يذكر دائما محاسن امرأته من حيث طاعتها لله ورسوله ومن حيث طاعتها لزوجها ومن حيث نظافة بيتها واهتمامها بأولادها إن اضطر لمثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الناس أحب إليك فقال عائشة، ولم يستحي النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذا. والعرب معروفين ان هم يعني المسألة دي كانت عندهم حاجة كبيرة قوي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم ان الأمة كلها انه يعني الانسان ان حينما يحب امرأته لا بأس ان يعلم الناس انه يحبها، فهذا الحب انما هو دليل طاعته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دليل حكمته، دليل اكباره، دليل ان هو يعني استطاع ان يتخير المرأة الصالحة، استطاع ان يعني يطوعها له فيجعلها من احب الناس اليه. والحب دايما بيأتي مع طول ودوام العشرة وحسن العشرة كذلك. يعني كانت المرأة في حديث المزارع لما بتقول زوجي العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، زوجي العشنق تقصد ايه؟ ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، يعني ان انطق بمساوئه يطلقني وان اسكت عن محاسنه يعلقني، يجعلني ايه؟ امرأة كأنها ليست ذات زوج، يبقى أنا موجودة عنده زي البيت الوقف زي ما بيقولوا يعني معلقة. فكان هذا الرجل يعامل امرأته بمثل هذه الطريقة، وهو دي المعاملة. مش بنقول ان كل الرجال يعملوها، لكن كل النساء تتفاهم هذا، ان الرجل يحب ان ينشر خيره وتنشر محاسنه وتكتب مساويه. والمرأة اللي بتكتب مساوئ زوجها وتحاول تصلحها بينها وبين جوزها هي امرأة عاقلة وتستطيع ان هي تبقي على حسن العشرة ودوامها في بيتها. اما الست اللكلاكة اللي دايما يعني اي حاجة يعملها معها جوزها على طول تجري على ابوها وتجري على امها وتجري على صاحبتها وتكلم مش عارف مين في التليفون وتقول لي مين على اللي حصل منه، هذا كله بلا شك يعني يفسد الود الذي بينك وبين زوجك ويؤدي في النهاية الى الطلاق او الى نوع من الشقاق لا يمكن يعني رأب صدعه. ليه؟ لان يعني البيوت اسرار، البيوت اسرار، لابد ان تحافظي على سر بيتك وتحافظي على سر زوجك، وزوجك مهما ارتكب من معاصي هو لازال مسلما. يعني انا اتعجب من كثير من النساء تتكلم عن بعض هفوات للازواج وكأنهم يعني ارتدوا عن الاسلام او انهم خرجوا من الدين. لا، انا عايز المرأة تبقى عاقلة. مفيش رجل كامل ومفيش امرأة كاملة، مفيش واحد لا يعصي الله ابدا ومفيش واحدة لا تعصي الله ابدا، كلنا ذو خطأ وكلنا ذو معاصي، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وإلا لما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فما يجيش الرجل اللي عمل خطيئة ولا حاجة ولا خطأ ولا شرب سيجارة ولا مش عارف نظر نظرة كده ولا قال كلمة كده ولا حاجة هب على طول تروح إيه قفلة معاه قفلة كويسة وتروح منع الكلام معاه وتهجره في الفراش وتشكي بقى لأهلها وأبوها وأمها وتقلب الناس عليه وتتصل بالمشايخ وأنا جوزي بيعمل وجوزي بيسوي وجوزي عمل. وأين علاقتك بالله؟ وأين نصحك لزوجك؟ إذا الله يحب يعني النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصته. انصحي زوجك في وقت يتقبل فيه النصيحة، انصحيه برفق ورقة، انصحيه مع كامل الحب وكامل الخوف عليه، انصحيه وانت يعني تشعريه انه انت اقل منه وهو اعلى منك واحسن منك علشان خاطر يتقبل منك النصيحة. وبعدين ما كانتش النصيحة، عليك بالدعاء، عليك بالصلاة في جوف الليل، ارفع يد الضراعة لربك، ابكي بين يدين ربك، لأن القلب بين أصابعه سبحانه وتعالى، قلب زوجك بين أصابع ربك تبارك وتعالى يقلبه كيف يشاء. فالواجب عليك أنك تكثري من الدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى أن يهدي زوجك وأن يهدي قلب زوجك وأن يأخذ باله ونواصيه لما يحب ويرضى وأن يرقق قلبه وأن يجعله مطيعا وأن يجعله يعني مقتصدا وأن يجعله يعني غضا للبصر وأن يجعله إلى آخره. لكن هو لم يخرج عن الإسلام علشان تبقى ايه خلاص زي بيقولوا المعصية دي أطوعة فصولة وانا عايز اتطلق بقى وعايز اسيب البيت وامشي الى اخره. لا هذا ليس مسلك صحيح للمرأة وكذلك الرجل. لو لقى من امراته اي انحراف، بس مش انحراف يعني خلقي، يعني بمعنى ان هي مثلا لها علاقات بالرجال ولا يعني تقع في فواحش او ما شابه ذلك، لا اقصد هذا، انما اقصد بعض الاشياء المعروفة عند كتير من النساء، مش مهتمة بنفسها، مش مهتمة بنظافتها، مش مهتمة ببيتها، مش مهتمة بعيالها، اكلها دايما مايع ولا اكلها دايما حادق ولا هدومها مش عارف ايه ولا سريرها ما بتنظفوش وما بترتبوش كل يوم او اي شيء. ما جيش بقى انا اقعد بقى ايه طول ما انا قاعد مع اخواتها ولا قاعد مع اهلهم ده فلانه بتعمل وبتسوي، او اقول لامي ولا اقول لاخواتي ده فلانه دي فيها من النواقص، او اقول لزوجتي الثانيه لو كانت يعني معي زوجه اخرى، او اقول لها ده الاولانيه بتعمل وبتسوي او الثانيه بتعمل وبتسوي او هي فيها وفيها وفيها، لا كده هذا لا يصلح بحال الاحوال. يعني اتقي الله تبارك وتعالى ولتتقي الله المراه، وكل منكم يحترم الاخر ويقدره ولا يتكلم عنه أبدا بصورة سلبية، لأن هذه الصورة السلبية تؤدي إلى وجود الإحن والمشاكل. والله تبارك وتعالى نهى عن الغيبة ونهى عن النميمة، كل ده من باب الغيبة ومن باب النميمة ومن باب التنقص ومن باب الكذب أيضا. فربما إذا أراد الرجل أن يرضي زوجته الأخرى يقعد يقول نقائص في زوجته الأخرى مثلا لزوجته عشان إيه يعني تقول بس الله ده أنا اللي حلوة بقى، أو العكس، او يقول لاهلها في اهل زوجته مثلا الاولى مثلا ده زوجتي الثانيه دي فيها وفيها وفيها، عشان ما يعني ما يقولوش ان هو اثر مع مراته. يعني احنا كده اتكلمنا والوقت جري بسرعه، اتكلمنا عن تحقيق السعاده الزوجيه قبل العقد وبعد العقد واثنائه وبعد الدخول، قلنا نقطتين اتنين بس، ذكاء المسافة والاحترام المتبادل، في نقاط كتيرة هنتكلم عنها علشان ان شاء الله تعالى ربنا يساعدنا ويعيننا على تحقيق السعادة الزوجية. خلينا دايما من وراء الحجاب، خير البيوت واجمل البيوت واسعد البيوت بطاعتنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نكتفي على هذا القدر في هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نستتم هذا أو نستتم ما بدأنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.